يطيب لي جدا أن أجدكم برفقتي مستمعية. أتضرع إلى المولى الأعز أن تكتمل الفائدة باجتماعنا معا من حول كلمة الله الكتاب المقدس، فيليتك ترافقني في تأملاتنا عبر سفر زكريا الآن. هذا وسننتهي بنعمة الرب من تأملاتنا في هذا السفر المرة القادمة، لنتابع دراستنا في آخر أسفار العهد القديم مع نبوة ملاخي. وهنا أود أن أحيي المستمعين الأمناء الذين رافقوني عبر درب طويل في كلمة الله خلال السنوات الماضية، عالمين أن هذا كنز لا ينضب وأثر لا يمحى. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 13 من زكريا، ورأينا آيتين مذهلتين حقا، هما 6 و7 من الفصل. تقول الآية 6: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائه. وكما قال يوحنا: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه في ذلك الوقت فقد أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فقد جاء المسيح إلى الشعب القديم، لكن فئة قليلة فقط قبلته في ذلك الوقت. في الحقيقة أن بقية قليلة فقط ستقبله عند مجيئه الثاني، رغم أنها ستكون أكبر. قال المسيح نفسه إنهم لا يعرفون زمن افتقادهم، وبولس قال إن البرقع موضوع على قلوبهم، لكن حينما يصبح القلب مستقيما يمكنهم حينئذ أن يرجعوا إليه. فهو غريب لمن لا يعرفونه مخلصا، والنبي زكريا يتحدث هنا عن هذا الأمر، فهم لم يعرفوا المسيح عند مجيئه الأول. هناك تناقض صارخ بين المجيئين الأول والثاني للمسيح، فقد رأينا أن الفداء والمصالحة والتجسد أيضا، كذلك السر والكفارة تخص المجيء الأول. أما بالنسبة للإعلان والإقرار، تحديد الهوية والإظهار والاستعلان، سيكون عند المجيء الثاني للمسيح. وتأملنا في الآية 7 التي تقول: استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود: اضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار. يشير هذا كما قلنا إلى الوقت الذي ضرب فيه المسيح، كما قالها عن نفسه عندما قبض عليه قبل موته. نأتي الآن إلى الفصل 14 والأخير من سفر زكريا. يختم الفصل 14 الجزء الثاني من القسم الأخير من سفر تأملنا. وهذا القسم الأخير الذي يشمل الفصول من 9 إلى 14 يتناول الدينونات النبوية. فقد رأينا في الفصول من 9 إلى 11 الدينونة الأولى التي تتناول الجوانب النبوية المرتبطة بالمجيء الأول للمسيح. وفي الجزء الثاني والأخير، وذلك من الفصل 12 إلى 14، رأينا الدينونة الثانية التي تتناول الجوانب النبوية المرتبطة بالمجيء الثاني للمسيح. وهذا الفصل الأخير يجمع كل شيء ويحكم رباط أي خيوط غير محكمة الشد. وقد أسمينا هذا الفصل سمات وحقائق مرتبطة بمجيء المسيح إلى الأرض. الأمر المثير للغاية هو أن لدينا برنامجا محددا جدا في سفر زكريا، وقد كان هذا واضحا تماما في جميع أجزائه الرئيسية 3. فقد رأينا أولا الرؤى 10، ثم الفاصل التاريخي، ثم هذا القسم الرئيسي الذي يحتوي على الدينونات النبوية. ونحن نبدأ دوما حيث كان الشعب القديم في ذلك الوقت بالتحديد، وقد كانوا يعانون من العديد من المتاعب والمشاكل. ثم ننتقل إلى الاهتداء القومي للشعب حينما يرجع الشعب إلى الله ويسكب الله روحه عليهم. كل هذا يعد المسرح لمجيء المسيح ثانية، لأنهم في ذلك الوقت سيكونون قد دخلوا فترة الضيق. يعد الفصل الأخير بمثابة نقطة الذروة، لكنه أيضا يتبع البرنامج الكامل الذي رأيناه في سفر زكريا بشكل عام. فهذا الفصل يقودنا إلى تأسيس المملكة عند المجيء الثاني للمسيح. وفي كل قسم رئيسي من هذه الأقسام نرى بأن زكريا الذي كان يشجع الشعب في ذلك اليوم كان ينظر إلى المستقبل ويرسم لنا مخططا نبويا. هناك أشياء معينة نحتاج لتوضيحها بشأن هذا الفصل. الشيء الأول هو أن هذا الفصل نبوي بأكمله، والشيء الثاني هو أنه ما من نبوة من هذه النبوات تحققت في هذا العصر الحالي الذي نعيش فيه. بعبارة أخرى، إنه فصل يتحدث عن نهاية العصر الذي يبدأ بالمملكة المستقبلية. لهذا فإن هذا الفصل نبوي تماما، حيث أنه يتطلع إلى المستقبل. التفسير الوحيد الذي يراه واضع الدراسات دكتور ماجي لهذا الفصل هو التفسير الحرفي. وأي تفسير يجب أن يكون متوافقا مع سياق النص؟ فعند تفسير النبوة أو أي نص كتابي لا يمكنك أن تتجاهل القرينة السابقة واللاحقة للمقطع المراد تفسيره. كذلك ينبغي تفسير ذلك مع مراعاة روح كلمة الرب بكاملها، فلا يمكنك أن تأتي إلى هذا الفصل وتخرج بتفسير غريب لا أساس له من الصحة. وما من شك في أن هذا جزء هام للغاية من كلمة الله، لأنه يوضح الفرق بين التفسير الحرفي والتفسير الذي يرمي إلى إضفاء الصبغة الروحية عليه دون وجه حق ليصبح الفصل عديم المعنى. فمثل هذا التفسير الروحي يجعل المقطع بأكمله رمزيا أو أسطوريا، بحيث يمكن أن يتبدد في الهواء بكل سهولة. لكن هذه الآيات ليست رمزية، وهي لا تتحدث عن أزمنة العهد الجديد، بل عن أمور مستقبلية ما زالت قيد التحقيق. والآن بعد أن عرفنا ذلك، لنأتي معا إلى ما تقوله آيات هذا الفصل الأخير من سفر زكريا. نقرأ مع الأخت رندا الآيات السبع الأولى من الفصل الرابع عشر من زكريا.
هو ذا يوم للرب يأتي، فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينة إلى السبي، وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب، وتهربون في جواء جبالي، لأن جواء الجبال يصل إلى آصلة، وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا، ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك، ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نورا، الدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليلة، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور.
هو ذا يوم للرب يأتي، فيقسم سلبك في وسطك. هو ذا يوم للرب يأتي، يعد هذا عنوانا جيدا لما سيأتي الحديث عنه لاحقا. هو ذا يوم للرب، نجد هنا مرة أخرى هذا التعبير المؤثر، وسوف نرى بأن الشيء الذي تتحدث عنه الآيات الثلاث الأولى هو حصار أورشليم الأخير. ثم في الآيات من الرابعة إلى السابعة نجد المجيء الشخصي للمسيح، وقد رأينا هذا كله في فصول أخرى من هذا السفر، لكننا نرى الآن هذا من زاوية مختلفة بعض الشيء. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بفترة الضيق العظيمة وحصار أورشليم، كان الشيء الهام في مقاطع أخرى هو التركيز على الجزء الأخير منه والخلاص الآتي، وكان النبي زكريا يتنبأ إلى الشعب من أجل تشجيعهم. أما هنا فسوف نرى الأسى والحزن المرافقة لتلك الفترة التي يشتمل عليها يوم الرب. والشيء الذي قاله النبي يوئيل هو أن يوم الرب لن يكون نهارا وإنما ظلام، فهو يبدأ بالظلمة، وربما يصعب علينا أن نفهم يأس الناس وقلة حيلتهم في تلك الفترة. هو ذا يوم للرب يأتي. يشير هذا إلى اليوم الآتي مستقبلا بعد اختطاف الكنيسة، حينما يأتي ضد المسيح بالضيقة العظيمة، رغم أن العالم سيصدق بأنه قد جاء بالملك. وهكذا فسوف يستولي العدو على أورشليم مرة أخرى، وسوف يكون هذا هو الحصار الأخير لأورشليم. عدد 2، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نص المدينة إلى السبي، وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. كما قلنا، هذا هو الحصار الأخير لأورشليم، وما من شك أننا نرى هنا صورة بشعة لما سيحدث، فسوف يستولي العدو على المدينة. وحينما يقول النبي زكريا كل الأمم، فهو يعني أنه سيكون هناك ممثلون عن كل أمة، فسوف يأتون لمهاجمة أورشليم، وسوف يستولون على تلك المدينة، ومن الواضح أن البعض سيتمكن من الفرار. لقد كشف لهم النبي زكريا عن أمر مؤسف ومحزن، فالمدينة ستؤخذ منهم، والبيوت ستنهب، والنساء ستغتصب. فيا له من هول، ويا لها من مأساة. عدد 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. هذه صورة عن المحرر الآتي، ففي هذا الوقت لن يأتيهم العون من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، لكنه سيأتيهم من الرب خالق السماء والأرض، فسوف يأتي الرب يسوع بنفسه إلى الأرض كي يخلص هؤلاء. 4، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون، هذه جملة رائعة ومدهشة، وهي تعني ذلك حرفيا، فجبل الزيتون يعني جبل الزيتون، وأورشليم تعني أورشليم، والشعب يعني الشعب القديم كما يرى دكتور ماجي واضع الدراسات. فحينما يأتي الرب يسوع سوف يقف بقدميه على جبل الزيتون، وحينما يقول النبي زكريا قدماه فهو يعني قدميه بالمعنى الحرفي، وحينما يقول إن قدمي الرب ستطأان جبل الزيتون فهذا يعني أن قدميه ستقفان على الجبل بالمعنى الحرفي أيضا. وما من شك في أنه إذا كان بمقدور الإنسان أن يطلق أقمارا صناعية إلى القمر لتبقى هناك عدة أيام أو ربما سنين ثم تعود إلى الأرض، فلا بد أن الرب لن يواجه أي مشكلة أبدا في أن يقف بقدميه على جبل الزيتون. فهو المسيح الممجد اليوم، وهو ما يزال يحمل آثار المسامير في قدميه، لكن هاتين القدمين غادرتا جبل الزيتون حينما غادر هو هذه الأرض، إلا أنه سيرجع إلى جبل الزيتون حينما يعود ثانية. وهذا هو بالضبط ما قاله المسيح لتلاميذه، فحينما صعد إلى السماء جاء شاهدان وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهذا هو تحقيق ذلك في المستقبل. متى؟ في يوم الرب، حينما يكون الشعب في ضيق شديد، وحينما تكون أورشليم قد حوصرت واستولى عليها الأعداء للمرة الأخيرة. على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، ذكر الشرق هنا لم يأتي صدفة، فسوف تلاحظ في الكتاب المقدس أن العون للشعب يأتي من الشرق، لهذا فهم يولون عناية واهتماما كبيرين بتلك البوابة الشرقية التي يدعوها البعض بالبوابة الذهبية. كما يخبرنا النبي حزقيال أيضا أن العون سيأتي إليهم من الشرق. فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. سوف تحدث تغييرات طبيعية كبيرة كما هو مذكور هنا، فسوف تحدث زلزلة عظيمة، فينقسم جبل الزيتون من وسطه، فيذهب نصفه الأول شمالا ونصفه الآخر جنوبا. عدد 5، وتهربون في جواء جبالي، لأن جواء الجبال يصل إلى آصل، وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهودا، ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. وتهربون في جواء جبالي، هذا هو السبب الذي يدفع الكثير من المفسرين إلى القول بأنهم سيهربون إلى مدينة البتراء الصخرية، لكن ما من شيء يؤكد لنا ذلك. ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك، تعد هذه آية مثيرة للدهشة، إنها صورة عن الرب يسوع وهو آت إلى الأرض، كما نجد هذا أيضا مذكورا في رؤيا الفصل 19 حيث نقرأ أن جند السماء سيتبعه، ويخبرنا النبي زكريا هنا أن جميع القديسين سيأتون معه. لنلقي نظرة سريعة على ما تقوله الآية 25 من الفصل 11 من رسالة روميا، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. هذا هو وقت ملء الأمم حينما تأتي جميع الأمم لمهاجمة أورشليم. وتقول الآية التالية، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. ومن المؤكد أن هذا الوقت لم يحن بعد. عدد 6 و7، ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور، الدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. سوف يحدث تغيير في إنارة الأرض، وها نحن نقترب من مجيء المسيح كي يؤسس ملكه، وهذه إشارة أكيدة إلى يوم الرب الذي هو دون ريب، يوم لا يتألف من 24 ساعة كما هو حال اليوم العادي. نعم أخي الكريم، أحداث مثيرة بانتظار أن تحدث في المستقبل، لكنها رهيبة لكل من رفض خلاص المسيح اليوم بينما الفرصة متاحة. لذا أرجوك أن تسارع بقبول المسيح وخلاصه إن كنت لم تفعل للآن، وإن احتجت للمساعدة أو لمزيد من الاستفسار في هذا الأمر فلا تتردد في الكتابة إلينا. حتى اللقاء القادم، أستودعك لسلام الله.